الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس التاسع: الصفات الذاتية. قلنا أن البرهان السابق والدروس السابقة تثبت لنا وجود موجود يتصف بأنه واجب الوجود، وهذا واجب الوجود هو العلة لجميع الموجودات، هو الذي أوجدها، هو سببها، هو مفيض الوجود عليها، وهو في نفسه لا يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى موجد، لأنه هو يقتضي الوجود بذاته. وقلنا أن الصفات الأولى التي تثبت لواجب الوجود مثل الأزلية ومثل الأبدية، وأنه ليس بمركب، وأنه ليس بجسم، وأنه ليس بمكان، وأنه ليس في زمان، لأنها كلها أمور تلازم النقص وتلازم الاحتياج الجسمية والمكانية والزمانية، فإذن هي منفية عن واجب الوجود لأنه غير محتاج، فهو فوق الزمان وهو فوق المكان وهو فوق الجسمية وهو فوق المادية. هذه بعض الصفات التي تثبت لواجب الوجود فقط من كلمة واجب الوجود. هذا كلمة واجب الوجود لو حللناها جزأناها تخرج أنه أبدي وأنه أزلي وأنه ليس بجسم، لأن هذه الأمور الجسمية، التركيب، الزمان، المكان، كلها تستلزم النقص وتستلزم الاحتياج. الشيء يحتاج إلى مكانه، الشيء يحتاج إلى زمانه، المركب يحتاج إلى أجزائه، فهذه أمور تستلزم النقص وتستلزم الاحتياج. فبمجرد ما نسمع واجب الوجود إذن هذه الأمور منفية عنه لأنها خلاف واجب الوجود، فلا بد أن ننفيها. فكأن هذه الصفات اللي درسناها في الدرس السابق مستلة ومستوحاة من نفس مفهوم واجب الوجود، لا نحتاج إلى مؤونة، لا نحتاج إلى أدلة كثيرة لكي نثبت هذه الصفات وهذه المميزات لواجب الوجود. نفس واجب الوجود يقتضي أنه ليس بجسم و ليس بزمان وليس بمكان إلى آخره، وأنه أبدي وأنه أزلي لا غير مسبوق بالعدم ولا ملحوق بالعدم، لأن اللحوق بالعدم والسبق بالعدم أيضا يلازم الاحتياج ويلازم الإمكان ويلازم الفقر، وكل هذه الأمور منفية عن واجب الوجود. الآن هذا البحث انتهى، يعني واجب الوجود وبعض صفاته، بعض صفاته التي تثبت له لأنه واجب الوجود، لأن اللي أخذناه. الآن في هذا الدرس لا ندخل في إثبات صفات واجب الوجود الأخرى التي تحتاج إلى أدلة، التي تحتاج إلى بيان آخر لكي نثبتها له، صفاته ومميزاته، وليس فقط أزلي وأبدي وليس بجسم وليس بزمان وليس بمكان وليس بمركب، لا، ليس فقط هذه الصفات، وإنما هناك صفات أخرى كثيرة، لكن هذه الصفات الأخرى الكثيرة تحتاج إلى أدلة خاصة، تحتاج إلى أدلة مستقلة، إلى بيان مستقل لكي نثبتها. يعني فقط عندما نقول واجب الوجود، واجب الوجود هل يثبت أنه عليم؟ ما ندري، هذا يحتاج إلى دليل. بينما ما أخذناه في الدرس السابق واجب الوجود هل يثبت أنه ليس بجسم؟ أي نعم يمكن أن. لماذا؟ لأن الجسمية تستلزم الفقر والاحتياج وهو واجب الوجود، فإنه ليس بجسم، ناك كان واجب الوجود يكفينا. الآن لا، نريد أن نثبت صفات أخرى لواجب الوجود تحتاج إلى أدلة مستقلة وتحتاج إلى بيان مستقل. بداية أن معرفة الله سبحانه وتعالى، احنا نريد بالحقيقة هذا واجب الوجود، نريد أن نتعرف عليه، نريد أن نجيب من هو خالقنا، من هو العلة لهذا الكون، ما هو مبدأنا، هذا جوابنا، عفوا هذا سؤالنا الأساسي اللي طرحناه في أول الأبحاث. الآن وصلنا إلى أن واجب الوجود هو هذا، علة العالم، هو سبب العالم، هو مفيض الوجود على العالم. الآن هذا نريد أن نعرفه. طريق المعرفة إلى واجب الوجود يتم بنحوين، يعني المعرفة المتصورة لواجب الوجود نحوان، نعرفه بحقيقته، بكنهه، بجوهره، كما نعرف الإنسان حيوان ناطق. الآن ما هو الإنسان؟ نقول الإنسان، كنه الإنسان، حقيقة الإنسان، جوهر الإنسان، حيوان ناطق، هذا حقيقة الإنسان. ومرة نقول نريد أن نعرف الإنسان بصفاته، فنقول الإنسان ماشي، الإنسان ضاحك، الإنسان كاتب، الإنسان مفكر، الإنسان صفات الإنسان أو آثار الإنسان. فمرة نعرف الشيء بحقيقته، ومرة نعرف الشيء بآثاره وصفاته وأسمائه فقط، أما حقيقته فتغيب عنا. طريق المعرفة إلى الله سبحانه وتعالى يتصور بهذين النحوين. مرة نريد أن نعرف الله اللي هو مبدأنا، مبدأ وجودنا، خالق الكون، نريد أن نعرفه بحقيقته، بجوهره، بكنهه، نحيط به، ما هذا الموجود الذي أوجدنا. هذا طريق نحو من المعرفة. ومعرفة أخرى وطريق آخر من المعرفة لا نعرفه بأسمائه، بصفاته، بآثاره. نقول هو خالق لأنه خلق، هو سميع، هو عليم لأنه يعلم بأعمالنا، يعلم بأفعالنا، هو عليم، سميع، بصير، رازق، هو يرزقنا، وهكذا. يعني صفاته وأسماؤه وآثاره من خلال هذه الأسماء والصفات نتعرف عليه فقط، فلا نعرف منه إلا أسماؤه، لا نعرف منه إلا صفاته، لا نعرف منه إلا آثاره. هذان طريقان، طريق المعرفة بالكون والحقيقة، وطريق المعرفة بالصفات والأسماء، لنا طريقين. الطريق الأول من الآن، يعني حتى يكون البحث واضح، الطريق الأول وهو معرفة الله بالكنه والحقيقة، هذا مغلق على البشر وعلى الإنسانية وعلى العقل الإنساني. لماذا مغلق؟ لأن العقل الإنساني يريد أن عندما تعرف شيء لابد أن تحيط به، تعرف حقيقته. إذا قالوا لك أنك عرفت حقيقة شيء يعني أحطت به، أحطت بكنه. الله سبحانه وتعالى لا محدود، الله سبحانه وتعالى لا نهائي مطلق. والبشر بكل قدراته الفكرية وإدراكاته محدود، هذا يثبته الوجدان وتثبته الأدلة، أن إدراكاتنا محدودة، محدودة بحدود. فإذا عندما نريد أن نقول نتصور الله ونعرفه بالكنه والحقيقة، هذا يلزم أن نحن اللامحدودون نحيط، عفوا، المحدودون نحيط باللامحدود، المتناهي يحيط باللامتناهي، وهذا استحالته واضحة وبطلانه واضح. فإذا معرفة الله سبحانه وتعالى بالكون هذا مغلق الباب، لعله في أبحاث أخرى أعلى وأعمق من ذلك تعرفون أسباب هذا بشكل أكثر تفصيل، ولكن الآن نقول لأنه هذه المعرفة الكنهية، معرفة الله بالكنه، تستلزم إحاطة المحدود باللا محدود، وهو محال، وهو باطل، واضح بالضرورة باطل. يعني فإذا نحن ليس أمامنا، أمام عقولنا نحن البشر الذين نبحث عن الخالق، نبحث عن إله الكون، ليس أمامنا إلا الطريق الثاني، وهو أن نعرف الله سبحانه وتعالى بآثاره وأسمائه وصفاته. وهذا الطريق أيضا يعني هو العقل يفتحه ويقره ولا غبار عليه، والقرآن والرسالات السماوية والأنبياء أيضا عندما تكلموا مع الناس، عندما تكلموا مع البشرية أيضا جاءوا بهذا الطريق، يعني ذكروا للناس والبشرية أسماء الله، صفات الله، أنه الرازق، العليم، الحكيم، السميع، البصير، ما شاء الله، الأسماء والصفات التي ذكرت في القرآن أو الأسماء والصفات التي ذكرت على لسان الأنبياء وعلى لسان الأئمة المعصومين عليهم السلام، أيضا في الأدعية وفي الروايات موجودة أسماء كثيرة وصف بها الله سبحانه وتعالى. فإذا من الآن نحن نسير في طريق الأسماء والصفات، نعرفه بأسمائه وصفاته. هاي مقدمة حتى ندخل البحث. الآن ندخل نريد أن نثبت بعض الصفات الأخرى التي أثبتها العلماء المتكلمون الفلاسفة لواجب الوجود لله سبحانه وتعالى.
الله تعالى ثم ذلك
أو هاي أسأل قاعدة ندخل في طريق الأسماء والصفات. قاعدة أخرى حتى هاي القواعد نرجع لها يعني تكون أساس البحث يعني. القاعدة الأخرى أن الله سبحانه وتعالى كل مفهوم فيه كمال ولا يوجد فيه نقص يمكن أن نطلقه على الواجب سبحانه وتعالى. كل مفهوم يستلزم الكمال يوجد فيه كمال يمكن أن نطلقه على الله سبحانه وتعالى، ممكن هذا. ولا نتحدث من الناحية العقلية أصلا، ولا نتحدث بالمفاهيم والأسماء والصفات التي ذكرت في القرآن الكريم أو ذكرت في الروايات. هاي يعني أمثلة، افرض أنه في القرآن ذكر 128 صفة مثلا أو 127، في الروايات مثلا في دعاء الجوشن يذكر 1000 مثلا، في دعاء 1000 صفة كذا. ما شاء الله إذا تراجعون دعاء الجوشن تجدون كثير من الأسماء والصفات. احنا نأخذ قاعدة عامة، كل مفهوم يوجد فيه كمال ولا يوحي بالنقص ولا يوحي بالاحتياج يمكن أن نطلقه على الله سبحانه وتعالى. فمثلا الزرع من الذي أخرجه في الحقيقة؟ العلة المعدة الفلاح، صحيح؟ العلة المعدة الفلاح. ولكن لو نتسلسل، الفلاح من الذي أعطاه القوة؟ فلان الأرض من الذي أعطاه الميزات الخاصة كذا إلى أن نوصل إلى واجب الوجود؟ هو الذي أعطى القدرة لكل هذه السلسلة، فهو الذي أخرج الزرع، صحيح؟ من الناحية العقلية هو الذي أخرج الزرع، هو بقدرته، ولكن هذه علل المعدة. فهل يمكن أن نطلق على الله أنه زارع؟ من الناحية العقلية ممكن، بل حتى من الناحية القرآنية، أنتم تزرعونه أم نحن زارعون؟ يعني الزارع أطلق على الله حتى باللسان القرآن. فليش هاي الزارع؟ الزارع فيها صفة كمال، هو الذي أخرج الزرع، هو الذي أوجد الزرع، فإذا فيه كمال. ما دام فيه كمال إذن يمكن أن نطلقه من الناحية العقلية على الله سبحانه وتعالى. الله مثلا علة العلل، صحيح؟ الله علة العلل، فيمكن أنت تقول مثلا الله يا علة العلل أعطيني كذا أعطيني كذا. هاي علة العلل في مفهوم كمالي، يعني هو الذي أوجد كل الموجودات وهو الذي لا يحتاج إلى شيء، فإذا فشيء كمالي هذا، فيمكن أن نطلقه على الواجب سبحانه وتعالى، فنقول الله علة العلل، الله الزارع، الله البصير، الله العليم، الله السميع. كل مفهوم فيه كمال يمكن أن نطلقه على الله سبحانه وتعالى، ولا نتحدد من الناحية العقلية بالأسماء والصفات التي ذكرت وين في القرآن أو في السنة. نعم في الأدعية عندما نريد أن ندعوه، أنا أتكلم من الناحية العقلية ممكن كل صفة فيها كمال ممكن، ولكن عندما تريد أن تدعوه تريد أن تطلب منه شيء، الدعاء إلى آداب، إلى آداب خاصة. فعندما تقول مثلا تريد تطلب من شيء من الله سبحانه وتعالى شيء، يا علة العلل أعطيني أو كذا، هيا علة العلل خلاف يعني الأدب الدعائي هنا، لابد أن تأتي بصفة أو تأتي باسم ملائم للدعاء، يا رازق يا رحيم يا كريم يا غفور، تعطي الصفات الملائمة للدعاء. فمن الناحية العقلية ممكن الله نسمي علة العلل ونطلق عليه علة العلل، ولكن في الدعاء وفي الطلب نأتي بصفات تلائم المقام لكل مقام المقام كما يقولون. مثلا يضربون مثال هذا لطيف، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يستحي، صحيح؟ من الحق الله يستحي أو لا يستحي؟ لا يستحي من إبراز الحق، وهو هاي صفة كمال أو نقص؟ يعني لا يستحي من الحق صفة كمال، يعني يظهر الحق، لا تأخذه في الحق الحياء، يعني هذا في شيء كمالي هذا. فأنت تريد أن تدعو تقول يا الله يا لا يا ما تستحي أعطينا كذا، ممكن هذا يعني بالدعاء في خلاف آداب الدعاء، مع أنه ورد في القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، هذا ورد في اللسان القرآني، وفعلا الله فعلا يعني هذه الصفة موجودة لديه بإظهار الحق وكذا، لا تأخذه الحياء وكذا لأنه هو الحق بعينه. ولكن في الدعاء لا، نقول يا غفور يا رحيم يا رزاق يا كريم إلى آخره، يا رؤوف، الصفات التي تلائم الدعاء. فمن الناحية العقلية أيها الأخوة، كل مفهوم يستلزم الكمال يحتوي على الكمال يمكن أن نطلقه على الله سبحانه وتعالى، وكما موجود في القرآن وفي الروايات. المهم أننا في طريق الصفات والأسماء. صفات الله سبحانه وتعالى بدوا كما في البحث الكلامي والبحث العقائدي تنقسم إلى قسمين. جاء المتكلمون، هذه اصطلاحات علمية بعد، جاء المتكلمون، جاء الباحثون، جاء الفلاسفة، قالوا أن واجب الوجود سبحانه وتعالى يتصف بصفات كثيرة، وهذه الصفات الكثيرة تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. هذا أهم قسمين في صفات الله سبحانه وتعالى، والباقي كله ترجع إلى هذين القسمين. مرة نأتي إلى الذات الإلهية، هذا ذات واجب الوجود. ذات واجب الوجود كنهها حقيقتها لا نعرفها، لا نستطيع أن نحيط بها، ولكن نجد أنها تتصف بصفات مثل الحياة مثلا، نجد أن هذه الذات فيها حياة، فيها قدرة، فيها علم. من دون الاحتياج إلى شيء آخر نقتنص، يعني العقل الإنساني يقتنص مفهوم الحياة من عين الذات الإلهية، من عين ذات واجب الوجود، يقول هذا ذاته حية فهو حي، ذاته عالمة فهو عالم، ذاته فيها القدرة فهو قدير. فمثل هذه المفاهيم الحياة، القدرة، والعلم، نحن يعني يقتنصها العقل الإنساني من الذات، لا نحتاج إلى شيء آخر. هذا فنوع من الصفات. صفات أخرى مثل الخالق، الخالق الله سبحانه وتعالى يعني الواجب الوجود بنفسه ما نقدر نقول هذا خالق. متى تصدق خالق؟ عندما يخلق. شوفوا، عندما يصدر منه فعل الخلق ويوجد هناك خلق له، فماذا نسميه؟ نسميه خالق. رازق، عندما يصدر فعل الرزق ويوجد هناك مرزوق، فالعلاقة الموجودة بين الرازق والمرزوق فنسميه رازق، وهكذا كثير من الأسماء. فبعض الصفات والأسماء لا نحتاج فيها إلى شيء آخر لكي نطلقها على الله سبحانه وتعالى، لا نحتاج، مثل الحياة يعني والعلم والقدرة. وبعض الصفات والأسماء لا نحتاج إلى نوع علاقة بين الله وخلقه حتى يمكن أن نطلقها عليه، وهي الصفات الفعلية. ما معنى الصفات الفعلية؟ يعني الصفات التي تنتسب إلى فعله سبحانه وتعالى، عندما يفعل الفعل نطلق عليه الصفة، أما عندما لم الله سبحانه وتعالى أفرض لم يخلق الخلق، الله في ذاته لم يخلق، يعني من أول الأمر لم يخلق أي شيء، ممكن نطلق عليه خالق لو ما ممكن. البحث هنا يقول لا يمكن أن نطلق عليه أنه خالق لأنه لم يخلق. عندما يخلق يعني يصدر منه الفعل، فعل الخلق، ويوجد الخلق، نقول عليه خالق، نطلق عليه الصفة. فهذه الصفات خالقون، رازقون، إلى آخره أمثالها، تحتاج إلى شيء آخر نضعه في الحسبان مع الذات الواجب الوجود حتى نطلق هذه الصفة، فتسمى صفات فعلية. أما الصفات الأولى اللي هي لا نحتاج إلى مثل هذا التحليل، مثل الحياة والقدرة والعلم، تسمى الصفات الذاتية. الصفات الذاتية يعني شنو؟ نفس ذات واجب الوجود تتصف بها، ما تحتاج إلى فعل من أفعال واجب الوجود حتى تتصف الذات بها. فهناك صفات ذاتية من نفس الذات نستطيع أن نطلقها، نقول هذا حي، علي، عالم، قدير، لديه قدرة، سواء هذه القدرة استخدمها أو لم يستخدمها،
هذا العلم استخدمه أو لم يستخدمه، هذه الحياة ظهر لها آثار أخرى أو لم يظهر. المهم هو حي قادر عالم، يعني هذه صفات تتصف بها الذات بنفسها، هذه صفات ذاتية. أما صفات الفعلية فمثل الخالق والرازق كأمثلة واضحة، يعني تحتاج إلى أن يفعل فعل وهناك متعلق لهذا الفعل، يعني مخلوق أكو مخلوق بالخارج يصير. وأستطيع أن أقول يا واجب الوجود أنت خالق، واجب الوجود خالق، الله خالق. لماذا خالق؟ لأنه خلق الخلق، يعني صدر منه فعل. فالصفات مثل هذه الصفات تسمى صفات الصفات الفعلية لأنها منتسبة إلى أفعاله سبحانه وتعالى. أما تلك الصفات تسمى الصفات الذاتية لأنها تنتسب إلى ذاته سبحانه وتعالى من دون الحاجة إلى أن يصدر منه فعلون. فالتقسيم العام هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية، هذا التقسيم العام. هذا نقرأ أحسن خاطر. علمنا مما سبق أن الله تعالى وهو العلة الموجودة للكون توجد فيه كل كمالات الوجود وكل أنواع الكمالات المتوفرة في أي موجود، إنما هي مستمدة منه دون أن ينقص من كمالاته شيء عند إفاضتها على مخلوقاته. ولتقريب هذه الفكرة للذهن يمكن أن نضرب هذا المثال، هذا مثال للتقريب، أن المعلم يزود التلميذ من علمه دون أن ينقص من علم المعلم شيء، وبطبيعة الحال فيريد أن يمثل الله يعطي العلم يعطي القدرة لمخلوقاته ولكن لا ينقص منه شيء، فإن إفاضة الوجود والكمالات الوجودية من الله سبحانه وتعالى أسمى بكثير من هذا المثال. ولعل أقرب تعبير في هذا المجال أن نقول أن عالم الوجود نور وتجل من الذات الإلهية المقدسة، كما يمكن استفادة هذا التعبير من الآية الشريفة الله نور السماوات والأرض. يعني شنو نور السماوات والأرض؟ هو الظاهر فقط. هاي القدرة الموجودة عندك قدرة من؟ قدرته. البصر الموجود عندك بصر من؟ بصره. العلم الموجود عندك علمه، سمعه، إحساسه، كل هاي، ولكن تجل من علمه، تجل من قدرته. مو قدرة الله فيك يعني بتمامها وكمالها، لا، أنت قدرتك أيها الإنسان، مو فقط الإنسان، هذا الإنسان إحنا نظر مثال، هو يقول الله نور السماوات والأرض، هاي الحياة الموجودة بالشجرة حياته، تجل من حياته. يعني إذا نعبر بالتعبير الدقيق حتى ما يصير اشتباه يعني فهم، يصير سوء فهم، تجل من حياته، تجل من قدرته. فلا يوجد في الدار ديار إلا هو سبحانه وتعالى. هذا كلام يعني يطلقوه العرفاء وعندهم يعني بقصد آخر يعني، ولكن الشيخ جاب هنا حتى يقول أن كل كمال موجود في هذا الكون هو عائد لمن؟ إليه سبحانه وتعالى، تجل من تجلياته، شأن من شؤونه، ظهور من ظهوراته سبحانه وتعالى. وملاحظة الكمالات الإلهية اللامتناهية، فإن كل مفهوم يعبر عن كمالات كمال من الكمالات دون أن يستلزم أي نقص أو تحديد، كل مفهوم يقبل الصدق والانطباق على الله تعالى كما نسبت لله تعالى في الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة والأدعية والمناجات المأثورة عن المعصومين عليهم السلام. نسبت أمثال هذه المفاهيم النور والكمال والجمال والمحبة والبهجة وغيرها. وأما ما ذكر من الصفات الإلهية في كتب العقائد والفلسفة والكلام الإسلامية فهو عدد محدود من الصفات، يعني يقول الله علم وقدرة وحياة، هاي الصفات الذاتية. الصفات الفعلية كذا وكذا وكذا، هاي في كتب الكلام، يقول هذا عدد محدود، وإنما في الحقيقة كل صفة وكل اسم يستلزم الكمال يمكن أن نطلقه على الله سبحانه وتعالى، فهو عدد محدود من الصفات التي تقسم إلى مجموعتين، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. ففي البداية نذكر توضيحا لهذين القسمين، الصفات الذاتية والفعلية. أن الصفات التي تنسب إلى الله تعالى إما أنها مفاهيم منتزعة من الذات الإلهية بالنظر إلى أنها واجدة، يعني بالنظر إلى أن الذات الإلهية واجدة لنوع من أنواع الكمالات أمثال الحياة والعلم والقدرة، هاي فنوع من المفاهيم من عين الذات ننتزعها يعني من دون حاجة إلى شيء آخر تسمى صفات ذاتية، وإما أنها مفاهيم تنتزع من نوع علاقة وارتباط بين الله تعالى ومخلوقاته أمثال الخالقية والرازقية، ويطلق على القسم الأول الصفات الذاتية وعلى القسم الثاني الصفات الفعلية. والفرق الرئيس بين هذين القسمين من الصفات هو أنه في القسم الأول تكون الذات الإلهية المقدسة مصداقا عينيا لها للصفة. من هو الحي؟ الله. من هو له القدرة؟ الله. الذات الإلهية لها القدرة. العلم الذات الإلهية عالمة، نفس الذات هي المصداق لهذه الصفة. أما في القسم الثاني فالصفة تعبر يعني الصفة عن نوع نسبة وإضافة بين الله تعالى وبين مخلوقاته. من هو الخالق؟ الخالق الذات الإلهية مع فعلها. شوفوا مع فعلها تسمى سنة تسمى خالق. أما من هو الحي؟ نفس الذات الإلهية، ما تحتاج إلى هي نفس الذات الإلهية تتصف بالحياة. فهذا فرق. في القسم الثاني الصفة تعبر عن نسبة وإضافة بين الله تعالى ومخلوقاته، وتمثل الذات الإلهية من طرف وذوات المخلوقات طرفي الإضافة والنسبة. يعني الخالقية صفة مو الخالقية من طرفي هذه الصفة؟ الذات الخالق والمخلوق اللي هو الإنسان مثلا أو الموجود الممكن، فطرفي النسبة الذات الإلهية والمخلوق، النسبة هي الخالقية، فنقول أن الله خالقون. وذوات المخلوقات طرفي الإضافة والنسبة أمثال صفة الخالقية شوفوا التي تنتزع من الارتباط الوجودي للمخلوقات بالذات الإلهية، ويمثل الله والمخلوقات طرفي هذه الإضافة، ولكن لا يوجد في الخارج هاي ولكن لا يوجد في الخارج خلوا قوس قبل غير إلى المخلوقات سد القوس غير الذات الإلهية المقدسة، ولكن لا يوجد في الخارج حقيقة، هاي حقيقة فاعل يوجد يعني هاي جملة معترضة من غير، ولكن لا يوجد في الخارج حقيقة عينية خارجية أخرى تسمى الخالقية. احنا عندنا خالق وعندنا مخلوق صحيح، وعندنا النسبة بينهما شنو؟ خالقية. الموجود في الخارج فقط الخالق والمخلوق، أما هذه النسبة فهذه النسبة منتزعة، يعني العقل بالتحليل العقلي قال ما دام هذا خالق وفعله خلق هذا المخلوق فبينهما نسبة وأضافة اسمها الخالقية، هذا انتزاع عقلي. مثل من؟ الآن هذا الكتاب فوق هذا فوق هذه الطبلة والطبلة تحته، إذن بين الكتاب والطبلة نسبة الفوقية، الكتاب فوق الطبلة صحيح؟ الكتاب فوق وهذه تحته، وين الفوقية؟ من يقدر يشوف الفوقية هنا؟ الفوقية شيء انتزاعي انتزعه العقل، لا يوجد له شيء مصداق بالخارج، اكو فوقية، جاءت الفوقية، ذهبت الفوقية، فرأيت الفوقية، لا يستطيع احد ان يدعي ذلك يعني، وانما الفوقية نسبة واضافة بين ما هو اعلى وما هو اسفل، فنسمي هذا فوق وذاك تحتون. الخالقية ايضا لا يوجد غير الخالق والمخلوق، ولكن بالعقل نحلل نقول بينهما نسبة الخالقية، فالخالقية كنسبة لا يوجد لها مصداق في الخارج، المصداق في الخارج للخالق، نعم نقول هذا خالق هذا مخلوق. كالأبوة والبنوة أيضا النسبة إضافة بين الأب إنسان يولد يعني يلد إنسان آخر فنسمي هذا أب وهذا ابن صحيح، أما هي الأبوة مثلا الأبوة بينهما موجودة والبنوة بينهما موجودة، أما ما تقدر تقول أنه البنوة مستقلة، لا هي نسبة بين طرفين يحللها العقل. زين ولا تسمى بالخالقية، لا توجد هذه النسبة في الخارج، وبطبيعة الحال فإن الله تعالى يملك بذاته القدرة على الخلق، ولكن القدرة من صفات الذات. عسى واحد يقول إذا صفات فعل الله مو قدير يستطيع أن يخلق، بعد لا يحتاج إلى نسبة، هو نسميه خالق، نعم نسميه خالق بتحليل آخر، نقول هو خالق لأنه قدير، ما دام قدير والقدرة من صفات الذات فإذا هو خالق قادر على الخلق، فإذا نسمي الخالقية من صفات الذات، نقول لا. هذا تحليل. وعندما قلت أن الخلق يرجع إلى القدرة، إذا القدرة هي الصفة الحقيقية، وإحنا قلنا من أول الأمر أن القدرة من صفات الذات، ولكن القدرة من صفات الذات، وأما الخلق فهو شوفوا مفهوم إضافي ينتزع من مقام الفعل. من اللي ينتزعه؟ العقل. العقل عندما يرى الله يفعل، عندما يرى الله يخلق، عندما يرى الله يرزق، ينتزع بد مفهوم هو عند العقل الله خالق هكذا، عند قدرة الانتزاع يقول هناك رازقية بين هذين الشيئين، هناك خالقية بين هذين الشيئين، هناك معلولية، هذا علة لهذا فانتزع المعلولية، هذا رازق لهذا فانتزع الرازقية، هذا خالق لهذا فانتزع الخالقية، هذا العقل. ومن هنا يعتبر الخالق من الصفات الفعلية، لأنه الفعل يعني فعل الخالق هو، إلا إذا فسرنا الخالق بالقادر على الخلق. هذا ما هو الخالق؟ نقول الخالق القادر على الخلق، إذا قلنا القادر فيصير صفة ذاتية لأنه يرجع إلى القدرة، أما فقط خالق وحدها فلا، صفة فعلية. هذا بعد مصطلحات علمية يعني، مو إلا إذا فسرناه بالقادر على الخلق، فتقول يعني ترجع وتنتهي إلى صفة القدرة، يعني صفة الخلق ترجع إلى صفة القدرة. وأهم الصفات الذاتية الإلهية هي الحياة والعلم والقدرة، هاي يدور عليها البحث في الصفات الذاتية، الحياة والعلم والقدرة، وكل صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية الأخرى والفعلية كلها ترجع إلى هذه الثلاث صفات. يجينا إن شاء الله تفصيلها. وأما السميع والبصير مثلا، شو ذان السميع والبصير؟ صفات فعلية صفات ذات، فإن فسرناهما بالعالم بالمسموعات والعالم بالمبصرات، شوفوا، أو فسرناهما القادر على السمع والإبصار، نقول ما هو السميع والبصير؟ نقول السميع والبصير العالم بالمسموع، إذن هاي ترجع إلى صفة العلم فتكون صفة ذاتية. ما هو السميع؟ القادر على السمع، يقول هنا ترجع إلى صفة الذات للقدرة بعد، إذا قلنا أنه القادر أو العالم فتقول إلى العلم والمبصرات، أو القادر على السمع والإبصار فتقول إلى العليم والقدير اللي هي أسماء ذات. وإن كان المراد منهما السمع والرؤية بالفعل التي تنتزع من العلاقة بين ذات السميع والبصير والأشياء القابلة للسمع والرؤية، فلا بد أن نعدهما من الصفات الفعلية. يعني ما هو البصير؟ نقول البصير هي الحالة الانتزاعية الموجودة بين المبصر الذي يبصر والشيء المبصر، فنسميه بصيرا لأنها علاقة بين المبصر والمبصر فنسميه بصيرا، بين السامع والمسموع فنسميه سميعا. فهنا ترجع إلى صفات الفعل، إذا قلنا سميع ترجع إلى صفة الفعل، فلا بد أن نعدهما من الصفات الفعلية، كما أن العلم أحيانا يستعمل بهذا المعنى ويسمى بهذا الاعتبار بالعلم الفعلي. نقطة بعد، يسمى بالعلم الفعلي في قبال العلم الذاتي. الله عنده علم ذاتي، هذا لا نطلق عليه بدون التحليل، يعني بدون إضافة ونسبة نقول أنه عالم بالعلم الذاتي، من صفات الذات العلم. ومرة نقول الله علم بك بمخلوقاته، الآن فعلا علم بك، فهذا يسمى شنو؟ العلم الفعلي، مو العلم الذاتي. ان العلم الفعلي والعلم الذاتي ان شاء الله يجينا تفصيلها لاحقا بشكل مفصل وواضح يعني في الابحاث اللاحقه، ويسمى بهذا الاعتبار بالعلم الفعلي. وقد اعتبر بعض المتكلمين الكلام والاراده من الصفات الذاتيه، وسنبحث ذلك لاحقا، هذا كله يجينا ان شاء الله بالتفصيل. المهم ان هناك صفات ذاتيه وهناك صفات فعلية. الصفات الذاتية هاي الحياة والعلم والقدرة، كل الصفات وكل الأفعال وكل أسماء ترجع إلى هذه الثلاثة. يخلق لأنه عنده حياة وقدرة، يسمع لأنه عنده علم وقدرة، يبصر، يرزق، يغفر إلى آخره، كلها ترجع إلى أنه حي عليم قدير. إن شاء الله بالدرس القادم ندخل في إثبات هذه الصفات، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله.